بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والقهر، فكل النفوس له ذليلة عانية. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرًا وعلانية، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، مراد بهم الروافض، فهم الذين يحرضون على أبي بكر رضي الله عنه، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما. ومن محاسن هذه المقدمات التي جعلها الشيخ في بداية هذه المجالس أنها أثنت على الله تعالى، وأثنت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أثنت على الخلفاء الأربعة وخصتهم بالذكر والتعظيم، وهكذا سائر الصحابة، فهي في نفسها هذه تقرر عقيدة. قال رحمه الله: إخواني، لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل، فيشقى الواحد منهم ويخيب، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. فمن ذلك الصلاة، فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في الفعل، 50 في الميزان. وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادة في القربى إليه. فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، 2 ركعات قبل صلاة الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الشاهد منها أنهم يتركون النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المجافاة البعد والجفاء المباعدة، بمعنى يصير بين جنوبهم وبين المضاجع مجافاة أي مباعدة، يبتعدون عنها لأجل القيام والصلاة، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فمدحهم الله تعالى بأنهم تتباعد جنوبهم عن مضاجع النوم للصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. فهذا ذكر فيه شيئا من فضل قيام الليل وأنه خير الصلاة، ومن قيام الليل صلاة التراويح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أحكاما من أحكام صلاة الليل كثيرة يحتاجها المسلم فيها. قال: ومن صلاة الليل الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. فيوتر بركعة مفردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. ويوتر بثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب سردها بسلام واحد. يجوز أن يوتر الثلاث الوتر بسلام واحد، لا يجلس إلا في الثالثة، لما روى الطحاوي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. وأيضا هو ظاهر حديث عائشة كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فهذا محتمل في أنه يصلي ثلاثا أي بتشهد واحد، لا يجلس إلا في الثالثة. فيجوز أن يجمع الوتر الثلاث بتشهد واحد. وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى كان يأمر ببعض حاجته. ويوتر بخمس فيسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه، أي أنه يصلي 8 ركعات ثم الوتر قالوا 5 ركعات متصلة، هذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوتر بسبع فيسردها كالخمس، أي لا يجلس إلا في السابعة. لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم، أي بمثابة التشهد الأوسط الذي يكون في الصلاة الثلاثية والرباعية، أي يصلي ثمانيا لا يجلس إلا في الثامنة، يتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم، ثم يصلي ركعتين قاعدا فتصير إحدى عشرة ركعة. لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث رواه أحمد ومسلم. ويصلي إحدى عشرة ركعة، فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، وهذه أشهر صلاة الليل، يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن أحب صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، إن أحب صلى أربعا متصلة ثم أربعا متصلة ثم ثلاثا متصلة، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والأكثر أنه يصلي ركعتين ركعتين، ويؤيد حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة. قال: وإن أحب صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية هنا، قال: قوله يصلي أربعا يحتمل أن تكون الأربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن تكون بتسليم من كل ركعتين، لكن إذا صلى أربعا فصل، أي استريح بعد الأربع ثم صلى أربعا كذلك، وهذا هو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى ومثنى، ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين. فإذن هذا الحديث محتمل، فالقول بأنه لا يجوز صلاة أربع متصلة قول خاطئ، أنه لا يجوز هذا، لأن الحديث هذا يحتمله، فالحديث هذا يحتمل أنه صلى أربعا بسلام واحد بتشهد واحد، ويحتمل أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم استراح بعد الأربع، وظاهر اللفظ يؤيد الأول أنها أربع متصلة. إذن هذه عدة كيفيات لصلاة الليل التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها وأشهرها يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، أيضا منها يصلي ثلاثة عشر ركعة يصلي ركعتين ركعتين ثمان ثم يوتر بخمس متصلة. أيضا منى يصلي أربعا متصلة ثم أربعا متصلة ثم ثلاثا متصلة. أيضا منى يصلي 13 ركعة، يفتتح بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهكذا أوتر بسبع وأوتر بتسع متصلة، فكل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وسرد الخمس والسبع والتسع، يعني يوتر بخمس متصلة أو بسبع متصلة أو بتسع متصلة، إنما يكون فيما إذا صلى وحده أي منفردا أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك، جماعة يرغبون في عمل هذه السنة وإحيائها. أما المساجد العامة التي يتردد إليها الناس من أماكن كثيرة، وقد يأتيها العام الذي لا يفهم، وقد يدخل المار في الطريق، مساجد في أسواق أو تجمعات ناس، فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس، إذا واصل التسع ربما شق عليهم، ويربك نياتهم، ولأن ذلك أيسر لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وفي لفظ: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه بهذه الكيفية، وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده، لكن كما قال إما يصلي وحده أو إذا كان معه جماعة يختارون ذلك، جماعة يعرفون السنة يحبون إحياءها والعمل بها، وفعل بهم ذلك، ولو نبههم قبل الصلاة لكان أحسن. إذا أراد أن يوتر بسبع متصلة أو بتسع متصلة أو بخمس متصلة حتى لا يقعوا في إرباك، ينبههم حتى لا يربك نياتهم، وأيضا حتى يتهيأوا لذلك. قال: وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، وهذا كما تقدم عن الحديث ظاهر أن هذا الفضل يحصل لمن قام رمضان كله، فمن فاته قيام ليلة يفوته هذا الفضل، وعلى هذا فالمسلم يحرص ألا يفوته، لا تفوته ولا ليلة من قيام رمضان، لأجل يحصل على هذه الفضيلة العظيمة. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله تعالى وبما أعده من الثواب للقائمين، وأيضا يشمل إيمانا أي إيمانا بشرعية هذه العبادة، يكون مؤمنا أنها مشروعة، معتقدا أن هذه الصلاة صلاة مشروعة فيقومها مؤمنا بالله وبما أعد الله تعالى من الثواب، ومؤمنا بشرعية هذه العبادة وأنها عبادة مشروعة. ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله تعالى، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه، إنما يقوم لطلب الثواب والأجر، يحصل على هذا الفضل. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، التراويح هي قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى عليها، وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها. وإنما سميت تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا، فهي تراويح نسبة إلى الترويح، أنهم يروحون على أنفسهم. فإذن إطالة الصلاة والاستراحة بين 4، استراحة لا بأس بها يرتاح المصلي فيها، هذا هو الموافق للسنة ولهدي السلف. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. فإذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها في المسجد والذي فعلها في جماعة، إنما تركها خوفا أن تفرض، إنما لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذا من رحمته بهم، يخشى أنه إذا استمروا عليها طوال الشهر يفرضها الله تعالى عليهم، وربما تشق على بعضهم، فمن رحمته بهم تركها في جماعة لهذا الغرض لا لأنها ليست مشروعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب 3 الليل. قام بنا أي من أول الليل من العشاء حتى ذهب 3 الليل، ثم لم يقم بنا في 6، ثم قام بنا في 5 حتى ذهب 1/4 الليل، أي نصفه، أي صلى من بعد العشاء إلى نصف الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. وهذا فيه فوائد هذا الحديث، من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل في رمضان بعد العشاء مباشرة، لم يؤخرها إلى آخر الليل، صلاها بعد العشاء. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم آخر، فإن صلاة الليل آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومع ذلك صلى صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة. وجاء هذا عن جماعة من السلف، عن ابن مسعود وغيره، أنهم كانوا يفضلون صلاة التراويح بعد العشاء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أيهما أحب إليك، أن يصلي التراويح بعد العشاء وفي آخر الليل؟ قال: عمل المسلمين أو سنة المسلمين أحب إلي، يصليها بعد العشاء. فلأجل هذا الغرض أحببنا نحن أن نصلي صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة، عملا بهذه الأحاديث وسيرا على سنة المسلمين ولما في ذلك من المصلحة، يحضرها الناس، الرجال والنساء، يحضرها الذي هو قريب والذي هو بعيد، أسهل عليه من أن تكون في آخر الليل. وأيضا لأنها لا تمر طويلا إلى قرب الفجر، بخلاف 10 الأخيرة حين تمر طويلا، لأن الناس سيصلون إلى الفجر أو إلى قريب الفجر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المسلم يحافظ على القيام مع الإمام حتى ينصرف، ويكتب له قيام ليلة، فإن بعض الناس يصلي مع الإمام من أول الصلاة حتى إذا بقي الركعة الوتر يخرج، لماذا؟ يقول أريد أكمل الصلاة أو أزيد من الصلاة آخر الليل، فهذا يفوت هذا الفضل. الفضل هذا لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، يكتب له قيام ليلة كاملة. فالأفضل أنه يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام، فإذا استيقظ من آخر الليل وأراد أن يصلي، يصلي شفعا ما شاء، يقوم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ولو صلى عشرا 12 20 ركعة له أن يصلي، يصلي شفعا ما شاء. فالأفضل أنه يصلي مع الإمام ويسلم مع الإمام. أيضا انظر هذه الفضيلة لمن قام مع الإمام، بخلاف الذي الإمام قائم وهو جالس، حتى إذا أراد الإمام الركوع قام يركع معه، هذا يفوت على نفسه الفضل. الذي يقوم مع الإمام حتى ينصرف من بداية الصلاة إلى أن ينصرف، هذا يكتب له قيام ليلة كاملة، كأنما قام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال: واختلف السلف الصالح رحمهم الله في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13، أرجح هذه الأقوال، يصلي 11 ركعة أو يصلي 13 ركعة، يستفتح بركعتين خفيفتين أو لا يستفتح ويوتر بخمس، هذا أقرب الصلاة إلى السنة وإلى هدي السلف وعملهم. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غير ولا غيره على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني من الليل، رواه البخاري. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة. وهذه الرواية عن عمر أصح الروايات عنه، أصح من رواية 21. أمر عمر أن يقوم للناس 11 ركعة. فإذا صلاة 11 ركعة أو أحيانا 13 ركعة، هذا أقرب الكيفيات إلى السنة وإلى ما عمله السلف وساروا عليه. وصلاة متأنية أفضل من صلاة 21، يعني وفيها العجلة وعدم الخشوع كما سينبه عليه الشيخ رحمه الله. وكان السلف الصالح يطيلونها جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. هكذا حتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر الذي سبق، قام ليلا بعد العشاء حتى ذهب ثلث الليل، والليلة الثانية قام من بعد العشاء حتى ذهب نصف الليل، أما الليلة الثالثة قام حتى كاد أن يفوتهم السحور إلى قريب الفجر، فكانوا يطيلونها. فالسنة هو إطالة صلاة التراويح، حتى إن الصحابة كانوا يعتمدون على العصي، يعني يأخذ عصا يتكئ عليها من طول القيام. وهذا خلاف ما كان وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم. كذا عندنا ما كان، وهذا خلاف ما كان عليه، لأن الأحسن وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، فيجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة. هذا غالبا يفعله الذين يصلون 21 ركعة، يصلون 21 ركعة بعجلة شديدة لا تكاد تأتي بالتسبيحات في الركوع والسجود إلا وقد رفع، وهكذا يفتتح بالسور القصيرة، ربما يبدأ يقرأ من سورة الزلزلة أو الهاكم التكاثر إلى الناس سورة في كل ركعة وينتهي منها، فصلاة 8 ركعات والإيثار بثلاث بهدوء وطمأنينة أفضل من هذه الصلاة. قال: ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح. لا ينبغي أن تفوت صلاة التراويح، كم من المسلمين من يضيع صلاة التراويح رغم أنها يسيرة وفيها فضل عظيم، وهي شهر واحد. ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهو الجلباب والعباء ونحوهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية رضي الله عنها: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. فإذن يجوز شهود النساء لصلاة التراويح، وإذا استأذنت المرأة لشهود صلاة التراويح فزوجها منهي أنه يمنعها. إذا استأذن زوجة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، أي إذا كان ليس في ضرر عليها ولا فتنة ولا فساد. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر فالمؤخر عكس الرجال، أي هذا إذا صلينا في نفس المسجد مع الرجال، وكان العمل على هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. أما وقد صارت لهن مصليات خاصة بهن فيبدأن كما يبدأ الرجال، يبدأن بالصف الأول، إنما يبدأن بالصف المؤخر إذا كنا مع الرجال، لكن ما دمنا منفردات يبدأن بالصف الأول ثم الذي يلي وهكذا مثل الرجال. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام، أي لأنهن يصلين مع الإمام في نفس المسجد في مؤخرته، فإذا تأخرنا احتاج الرجال أن يتخطوا بينهن. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام ولا يتأخرن إلا لعذر. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري. قالت: نرى والله أعلم أي نظن أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري.
إذن هذا المجلس خصه الشيخ رحمه الله في أحكام صلاة الليل وقيام رمضان، وقد ذكر فيه أحكام كثيرة وفوائد مهمة تتعلق بصلاة الليل.
اللهم وفقنا لما وفقت القوم
أي السلف الصالح،
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوني، يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح في البيت خلف الإمام الذي في المسجد؟ هذا فيه تفصيل صلاة المرأة في البيت. إذا كان المسجد، إذا كان البيت خلف المسجد أو عن يمينها أو عن شماله، واتصلت الصفوف إليه، صفوف المصلين وصلت إلى هذا البيت، فيجوز لمن في البيت أن يأتم بالإمام الذي في المسجد لأن الصفوف متصلة إليه. وأما إذا لم تكن الصفوف متصلة إليه، كان المصلون في المسجد والبيت خارج وليست الصفوف واصلة إليه، فهذا لا يجوز لها أن تأتم بالإمام. أخوني يقول: هل يجوز الاحتجام في نهار رمضان؟ وما النصيحة للعلاج من العين؟ الحجامة في نهار رمضان مختلف فيها بين العلماء، والصحيح أنها لا تفطر الصائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو منسوخ، وقال بعضهم معنى أي تعرضوا لما يكون سببا في الإفطار. أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضوا لذلك، فإن الذي يحتجم يضعف بالحجامة فيحتاج إلى أن يفطر، والذي يحجم له كان يمص الدم، ربما وصل الدم إلى حلقه ودخل إلى جوفه فوقع في الفطر. فالصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولكن الأفضل للصائم أنه لا يفعلها إلا في الليل، فقد كان الصحابة يجتنبون الحجامة في النهار لأجل أنها تضعف الصائم، كما صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نتقي الحجامة في نهار رمضان إلا من أجل الضعف، أي أنها تضعف الصائم، إذا خرج منه الدم يضعف ويحصل له إرهاق قد يلجئه ذلك إلى أن يفطر، فالأفضل أنه يؤخر الحجامة إلى الليل. وعلاج العين الرقية الشرعية وبدعاء الله تعالى هذا من أنفع ما تعالج به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعنى لا رقية أي لا رقية أنفع ولا أكثر فوائد من مثل الرقية من العين والحمى، فهي نافعة. وإذا علم العائن الذي أصابه بالعين طلب منه الغسل، غسل أعضائه. إذا علمه أو شك فيه يطلب منه ذلك، ولا ينبغي لمن طلب منه أن يغسل أعضاءه أن يمتنع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم ذلك فافعلوا لا تمتنعون. أخ يقول: بعض الناس يجهر بقراءة البسملة في الصلاة، وإذا نصحناه يقول المسألة فيها خلاف، فوضح لنا الخلاف في ذلك، وما النصيحة لمن يرتكب بعض المخالفات بحجة إرضاء الناس؟ نعم، الجهر بالبسملة فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب إلى السنة هو الإسرار بها. أقوى ما استدل به من قال بالجهر بالبسملة حديث أبي هريرة أنه سئل كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل له علمنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، جهر بها وقرأ الفاتحة ثم صلى لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من استدل به على الجهر بالبسملة، ومن أهل العلم من قال إن مراد أبي هريرة أن يعلمهم صفة الصلاة، وإلا فهناك صحابة قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، كأنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو القائل: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يجهرون بالبسملة، فالأقرب إلى السنة هو الإسرار بالبسملة وعدم الجهر بها. وكثير من المسائل الفقهية فيها خلاف، لكن ليس معنى أن الخلاف يحمل الإنسان أن يفعل ما يشاء، الخلاف معنى أنه يتحرى الأقرب إلى الدليل. مسألة فعل بعض المخالفات بحجة إرضاء الناس، أما مخالفات معاصي لله تعالى أو لرسوله أو مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز أن يفعل شيء فيه معصية ومخالفة، وسيسخط عليه الناس كما جاء في أثر عائشة، وله حكم الرفع، روي مرفوعا أيضا أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا يجوز ذلك أن الإنسان يرضي الناس بالمخالفات، لكن قد يكون الأمر فيه سعة، إن فعل هذا الشيء أو فعل هذا الشيء ويرى أن هذا الشيء أقرب إلى السنة فيبدأ يعلم الناس السنة ويوضح لهم الدليل. فإذا أخذهم من أول الأمر بما يراه هو أنه الصواب وأنه أقرب إلى السنة قد يختلف معهم لأنهم يجهلونه، لكن يعلمهم ذلك ويوصلهم إليه، فإذا علموه فعل وأخذ به. أخ يقول: إذا صلى الإمام التراويح ركعتين، هل يجوز أن يصلي الثلاث الأخيرة متصلة؟ ظاهر الحديث أنه إذا صلى ركعتين يوتر بواحدة، يوتر بركعة واحدة، وإذا صلى 4 متصلة ثم 4 وأوتر ب3، ومع ذلك يجوز له أيضا أن يصلي 3 متصلة ولو صلى ركعتين، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أوتر ب5 متصلة، ومثلها 3 متصلة، فيجوز أن يفعلها، والأفضل أنه يوتر بواحدة. إذا صلى ركعتين يوتر بواحدة منفردة. أخوني يقول: ما هي الآيات التي فيها سجدات يسجد فيها أثناء الصلاة؟ هل يسجد في كل السجدات؟ القرآن فيه 15 سجدة، يشرع السجود فيها كلها، وأكثرها مجمع عليه، عشر منها مجمع عليه بين الصحابة، أجمعوا على جواز السجود بها في الصلاة وفي غير الصلاة. ومنها ما هو مختلف فيه، والعجيب أن التي اختلفوا فيها هي التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فالخلاف وقع في سجدة الصاد، سجدة النجم، وسجدة الانشقاق، وسجدة العلق، والسجدة الثانية في الحج، هذه مختلف فيها الخمس، والعشر البقية مجمع عليها. وعلى كل يشرع أن يسجد في كل السجدات في الصلاة وفي غير الصلاة. الذي صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في أربع فقط، وهي سجدة صاد، وسجدة النجم، وسجدة العلق، وسجدة الانشقاق. هذه صحت بها الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وما عداها صحت عن الصحابة. صح عن عمر أنه سجد في الصلاة في سورة النحل، وهكذا ابن عمر لما سئل عن سجدة الحج قال ليست الأولى بأحق من الثانية، الأولى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، والثانية أمر صريح فيها يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فكان ابن عمر يقول ليست الأولى بأحق من الثانية، فإن سجدت في الأولى فالثانية أحق منها لأنها أمر، فكلها يشرع السجود فيها في الصلاة. أخوني يقول هل من السنة أن يكون هناك إمامان في صلاة التراويح؟ عمر رضي الله عنه لما جمع الناس جمعهم على اثنين، على أبي بن كعب وتميم الداري، وجاء أيضا على أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عبد القارئ، فكان يصلي بالمسلمين اثنان. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وما كان الصحابة يرضون أن يتقدموا بين يديه، بل كلهم يحب الصلاة وراءه. والصلاة إذا أطيلت قد يحصل للإمام الواحد مشقة، فإذا جعل من يعينه فهذا جائز، بل كما سبق عمل السلف عليه، عمل السلف على ذلك. أخوني يقول رجل قدم من سفر في نهار رمضان وهو مفطر، فوقع على زوجته وكانت صائمة، ما حكم ذلك؟ وهل على الزوج كفارة؟ لا يجوز له ذلك، وإذا كان أكرهها إكراها فهو آثم على ذلك. بقي الكفارة على المرأة، هو ليس عليه كفارة لأنه مفطر. وأما المرأة فاختلف فيها العلماء هل عليها كفارة أصلا أو ليس عليها كفارة، فذهب أكثر العلماء إلى أن عليها كفارة، ولكن هؤلاء أيضا أكثر العلماء الذين يقولون عليها كفارة يقولون إذا أكرهها زوجها هو يتحمل كفارتها وليست هي التي تخرجها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.